30 منهم ارتقوا في شمال القطاع. وفجر اليوم استشهد 25 فلسطينيا بينهم 13 طفلا في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بمدينة بيت لهيا، في حين وصل الاحتلال استهداف المستشفيات والمنازل وخيام النازحين في قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43,391 شهيداً و102,347 مصابا. قالت مصادر طبية إن فلسطينياً ثانياً استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون بمحافظة طوباس بالضفة الغربية. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد في وقت سابق صباح اليوم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة بعد أن حاصرت قواته منزلا فيها. أما في جنين فاستشهد فلسطينيان اثنان جراء قصف بطائرات مسيرة على قرية الشهداء جنوب المدينة، كما أصيب فتى فلسطيني برصاص القوات الصهيونية في بلدة قباطية جنوب جنين، فيما اقتحم الاحتلال مجددا مدينة طول كرم وكذلك أحياء في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وحول استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
هي الجرائم الإسرائيلية المستمرة. قوات الاحتلال تطوق أحد المنازل في بلدة طمون جنوبي الضفة الغربية وتستهدفه بالقذائف مستهدفة أحد المقاومين. طواقم الإسعاف تدخل المنزل بعد الانسحاب وتنتشل جثمان الشهيد هاني بن عودة الذي وجدته أشلاء. مصادر طبية فلسطينية أعلنت استشهاد فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة ذاتها. قوات الاحتلال لم تقتحم بلدة طمون فقط، بل اقتحمت أيضا مخيم الفارعة جنوب طوباس مستخدمة الجرافات، ودارت اشتباكات عنيفة بينها وبين المقاومين الفلسطينيين. وفي وقت سابق قصف طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ منطقة الرفيد في بلدة طمون دون تسجيل إصابات. وفي جنين جنوبي الضفة الغربية استشهد فلسطينيان في قصف شنته قوات الاحتلال على قرية الشهداء واعتقلت شابا في طول كرم، كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بورين ومادبا جنوبي نابلس مصحوبة بسلسلة مداهمات وتفتيش للمنازل. تزامنا مع هذه التطورات شهدت القدس المحتلة سلسلة انتهاكات، وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال دفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. عقب هذه التطورات أصدرت حركة حماس بيانا أشادت فيه بتصدي المقاومة البطولي لتوغلات الاحتلال وعدوانه على طوباس وجنين ومحافظات الضفة، مؤكدة أن عدوان الاحتلال لن يمنحه الأمن ولن يكسر صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، داعيا جماهير الضفة لمزيد من التحدي والثبات واستمرار المواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في جميع المحافظات.
إلى لبنان، حيث تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان شن العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة أولي البأس مستهدفة قواعده وجنوده عند الحدود وفي المستوطنات الشمالية. في قرى الحافة الأمامية وتحديدا مارون الرأس استهدفت المقاومة تحركا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة بصلية صاروخية، كما استهدفت وللمرة الثالثة قاعدة ميرون لمراقبة العمليات الجوية وإدارتها بصلية صاروخية. المقاومة اللبنانية كذلك قصفت عدة مستوطنات منها كدمات سفي وإيليت هشاحر بصليات صاروخية، إضافة إلى استهداف شمالية صفد بصلية صاروخية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى أكثر من 3,000 شهيد ونحو 13,500 جريح، وذلك في آخر حصيلة يومية لها. وفي السياق أجبرت التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لسكان بعلبك شرقي لبنان على نزوح عدد كبير منهم إلى البقاع، بينما انتقل آخرون إلى منطقة دير الأحمر وعكار شمالي البلاد. وأفادت مصادر أمنية بأنه نتيجة لحركة النزوح فقد امتلأ 118 مركزا من أصل 120 من مراكز الإيواء في مدينتي زحل وراشيا ومنطقة البقاع. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وذلك بعد تنفيذها 3 عمليات فجر اليوم. وأكدت المقاومة العراقية في بيانين منفصلين مهاجمتها هدفا حيويا وآخر عسكريا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. إيران تطلق القمرين الصناعيين كوثر وهدهد إلى الفضاء بنجاح. 10 الشهداء في استمرار المجازر بغزة، و4 شهداء بنيران الاحتلال في جنين وطوباس بالضفة الغربية. وحزب الله يواصل استهداف قواعد ومستوطنات الاحتلال، وضحايا العدوان على لبنان تزيد عن 3000 شهيد. سمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكبر الكبائر حب الدنيا. قيل لأعرابي: كيف أنسك بالصديق؟ فقال: وأين الصديق؟ بل أين الشبيه بالصديق؟ والله ما يوقد نار الضغائن إلا الذين يدعون الصداقة ويعانون النصيحة وهم أعداء في مسوك الأصدقاء. قال عبد الرحمن بن عوف: يا حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. قال الإمام علي عليه السلام: الشجاعة أحد العزين. قيل: سلاح اللئام قبح الكلام. قال أحد المناطق: إنما أنت عدد، فإذا مضى يوم فقد مضى بعضك. قال الشاعر: يفر الجبان عن أبيه وأمه، ويحمي شجاع القوم من لا يناسبه، ويرزق معروف الجواد عدوه، ويحرم معروف البخيل أقاربه. ومسك الختام قول للإمام الصادق عليه السلام: من شقاء العيش ضيق المنزل.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد، وحسن جمالك في مقلتي. أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك أراك ولكن بعين القلوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم. لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من سيرة الصالحين، وسنكون مع سيرة الصالحة للأخند الشيخ محمد كاظم الخراساني قدس سره الشريف.
أيها الأفاضل، كان الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني إلى جانب نبوغه الباهر ومواهبه العظيمة يتحلى بسجايا أخلاقية وصفات نبيلة، حيث كان رجلا متواضعا يعيش حياة البساطة. فهو رغم أنه عملاق عند تدريسه، لكنه يحضر بين الطلبة كأحدهم، وهو المؤدب في سلوكه، يحترم أهل الفضل ولا ينتقص أحد. كان قليل الأكل ولا تتجاوز وجبته سوى لقيمات معدودة، قليل النوم، سخيا لا يبخل عن صرف الوجوه الشرعية في محلها، مخالفا لهواه يتجنب الترويج لنفسه، محبا للحقيقة، مطمئن النفس، لا يتزعزع أبدا أمام أي هزة أو حادثة عاصفة. وقد أعطاه إيمانه قوة نفسية وشجاعة كبرى لا يخاف معها أي أمر رهيب، ولم يترك وظيفته الشرعية بحجة جلب منفعة وهمية أو دفع ضرر خيالي، بل يمضي قدما في أداء واجبه الشرعي دون تردد.
نعم مستمعينا، لقد كان الأخند الشيخ محمد كاظم الخراساني قد قطع شوطا كبيرا في طريق السلوك المعنوي والارتقاء الروحي، وكان مليئا بالحب الإلهي عظيم الانشداد إلى محبوبه جل وعلا، ومع ذلك كتم عن الآخرين حالاته العرفانية وما حازه من مراتب معنوية، إلا أنك تلمح في وجهه صفاء نفسه وعظمة روحه وسمو معناه.
مما يدل على مكانته المعنوية أنه عندما توفيت ابنته الوحيدة عام 1375 للهجرة وأرادوا دفنها بجانب جدار قبره الشريف، انهار جدار القبر، فوجد جسد الأخوند الخراساني بعد انكشافه سليما طريا، لم يبل منه شيء، وكأنه كان نائما دون أن يتنفس، والحال قد مر على وفاته 46 سنة.
مستمعينا، في سنة 1324 للهجرة قامت جماعة من علماء طهران بحركة تحريرية تهدف إلى تحقق العدالة والمساواة والحد من سلطة الشاه بإيجاد مجلس يتقيد الحاكم بمقرراته. فدعمت النجف هذه الحركة المباركة وساندتها بقيادة الشيخ كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول الشهيرة. وما إن تبنت النجف هذه الفكرة حتى انعكست الآية، فبعد أن تولدت في طهران أصبحت هي وغيرها صدى النجف التي هزت عرش الشاه وأودت به.
وأصبح الشيخ الخراساني محورا يدور الجميع من حوله، وكان طبيعيا أن يتحالف الحكام العثمانيون مع الحكام الإيرانيين ضد هذه الحركة ويستعملوا شتى الأساليب لمقاومتها والقضاء عليها خشية أن تقضي عليهم. وطار صيت النجف في أقطار العالم وتحدثت عن ذلك الصحف العالمية في الشرق والغرب، وحسب الإنجليز والروس لهذا التحرك ألف حساب وحساب.
ونقلا عن مذكرات السيد هبة الدين الشهرستاني الذي رافق هذه الحركة وساهم فيها مساهمة فعالة، قال: أصبحت النجف في ذلك العهد مركزا سياسيا مهما، مما دعا أن يستنجد بها أحرار تركيا عندما أحسوا بأن السلطان عبد الحميد سيفتك بهم ويغتالهم، فطلبوا من أحرار النجف وزعيمهم الإمام الخراساني أن يبرقوا إلى عبد الحميد برقية ينصحونه فيها ويؤنبونه، وإجابة إلى تدعيم الفكرة بادر الخراساني ببرقية مطولة ملأت صحيفة كاملة وفيها إنذارات وتهديدات ونصائح للرضوخ إلى فكرة الأحرار.
توفي الشيخ محمد كاظم الخراساني في سنة 1329 للهجرة في مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام ودفن فيه، وكان ذلك في وقت احتلال الروس بلاد إيران. فتهيأ مع جماعة العلماء للخروج وإعلان الجهاد ففاجأه الحمام.
وهكذا مستمعينا كانت النجف في عهد الميرزا محمد حسن الشيرازي وتلميذه الشيخ محمد كاظم الخراساني تودي بعروش الجبابرة وتخيف القيصرية الروسية والإمبراطورية الإنجليزية، ويستنجد بها أحرار البلاد الإسلامية، ويخرج عظماؤها وعلماؤها إلى ساحة الجهاد مصممين على الاستشهاد من أجل الإنسان وحرية الإنسان، ويعترف لها العالم بالدعوة إلى الثورات التحررية. ونال كتاب الكفاية في الأصول للشيخ الخراساني نال حظا وافرا في الأوساط العلمية، فهو من أمهات كتب التدريس، ومن هنا اشتهر الشيخ الخراساني في الأصول.
أيها الأفاضل، وكان هناك شخص يهاجم الشيخ الخراساني قدس سره الشريف في المحاضرات وعلى المنابر، فاحتاج ذات مرة إلى مال لتردي أحواله الاقتصادية، فحضر عنده من جماعة من مقلديه ومعهم مبلغ كبير من الحقوق الشرعية، فطلبوا من سماحته بأن يسمح لهم بإعطاء المبلغ المذكور لذلك الشخص، فالتفت إليهم وقال: إني لأعجب منكم، كيف أتيتم إلي ولديكم مثل هذا الشيخ الفاضل؟ ألا تعلمون أن يده بمنزلة يدي، وأن ما تعطونه من سهم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مهما كان مقداره موضع قبول من قبلي؟ قوموا وقدموا له هذا المبلغ وأنا أعطيكم إيصالا به.
ثم كتب الشيخ الآخوند الإيصال المتعارفة ووشحه بتوقيعه وسلمه إليهم. وعندما قام ذلك الرجل ليخرج من منزل الخراساني نهض سماحته وودعه إلى الباب احتراما وأدبا. وفي اليوم التالي حضر هذا الرجل إلى منزل الآخوند وقال: مولاي، أنا ممن أعارضكم وبقيت أهاجمكم في محاضراتي وعلى المنابر، وأنتم مع ذلك تحسنون إلي؟ فقال الآخوند الخراساني: أنا لم أجد في الكتب الفقهية أن استحقاق شخص لأخذ الحقوق الشرعية مشروط بممالاة الخراساني ومودته.
ويذكر المترجمون للآخوند أن أحد معارضيه وخصومه الألداء احتاج ذات مرة إلى تأييد منه، فاغتنم فرصة خروجه من درس الأصول، وعندما صار في الطريق تقدم إليه ذلك الشخص وقدم له ورقة وطلب التوقيع عليها وتأييدها، فوقف الشيخ الخراساني احتراما له وطلب إحضار القلم والدوات من فوره ووقع على الورقة وهو في أثناء الطريق، رغم أنه كان تعبا من المحاضرة ومع أن الشخص كان من ألد معارضيه وخصومه.
شكرا لكم مستمعينا، وقد تواصلتم معنا وأسيرة الطيبة والعطرة للشيخ الآخند الخراساني، شكرا لكم
وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية. ودعاؤنا الذي نشرحه هو دعاء زين العابدين عليه السلام الذي كان يدعو به بعد الفراغ من صلاة الليل، وكان يعترف به بين يدي الله تبارك وتعالى. مرت معنا وإياكم مقاطع كثيرة من هذا الدعاء الشريف، ويوجد لدينا بعض المقاطع الأخرى التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: فغذوتني بفضلك غذاء البر اللطيف، تفعل ذلك بي تطولا علي إلى غايتي هذه، لا أعدم برك ولا يبطئ بي حسن صنيعك. بعد أن يستعرض سلام الله عليه نعم الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل إنسان منذ اللحظة الأولى لتكونه نطفة في ظهر أبيه ثم انتقاله إلى رحم أمه، وما أنعم الله عز وجل عليه وهو في تلك الحال الذي كان لا يستطيع أن يحصل عليه بنفسه لولا أن الله عز وجل هو الذي يغذي ابن آدم في بطن أمه في داخل رحمها، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يوفر له كل إمكانات النمو. فيقول سلام الله عليه، يقول: فغذوتني، يعني في حال كوني في رحم أمي في بطن أمي محجوبا عن الدنيا وعن الناس، غذوتني بفضلك غذاء البر اللطيف، بما أجريته لي من الرزق ومن الغذاء الذي كنت أحتاج إليه، ورزقتني وغذوتني وأطعمتني، وأنا في الحقيقة لست مستحقا لذلك. يعني أنا منذ أن كنت جنينا في بطن أمي لا أستحق شيئا عليك، لم أصلي ولم أصم ولم أفعل الخيرات حتى أقول أن الله عز وجل جازاني على صيامي على صلاتي بهذا الرزق بهذا الغذاء، مع أنه طبعا حتى الإنسان لو صلى وصام لا يستحق على الله شيئا، وإنما الجزاء كما يقول العلماء تفضلي من قبل الله تبارك وتعالى لا استحقاقي من قبل العبد. ولكن الإنسان في داخل الرحم في بطن أمه لا يستحق شيئا على الله تبارك وتعالى، مع ذلك الله عز وجل يغذوه، الله يطعمه، الله يسقيه، يوفر له إمكانات النمو، كل ذلك بفضل منه تبارك وتعالى وبمنة منه وبرحمة منه عز وجل. فيقول: فغذوتني بفضلك، يعني في حال كوني في رحم أمي عندما كنت في جوف أمي، غذوتني بفضلك غذاء البر اللطيف، تفعل ذلك بي تطولا علي، تطولا علي يعني إنعاما تفضلا لا استحقاقا مني. إلى غايتي هذه لا أعدم برك ولا يبطئ بي حسن صنيعك، يعني منذ أن كنت جنينا في بطن أمي وإلى يومي هذا، إلى ساعتي هذه، أنا لا أعدم برك، في كل لحظة أجد لطفك، أجد رحمتك، أجد عافيتك، أجد رزقك. منذ أن كنت جنينا في بطن أمي وإلى يومي هذا، الحقيقة ما حرمت ولا ليوم واحد من فضلك ومن رحمتك ورزقك، وحياتي اللي أنا جاي أعيشها وكل ما لدي هو من عندك يا ربي. إلى غايتي هذه لا أعدم برك ولا يبطئ بي حسن صنيعك، ولا تتأكد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لي. يقول مع أني صاحب تجربة مع الله تبارك وتعالى، وتجربتي مع الله عز وجل هو أن الله لم يقطع بره بي وإحسانه إلي طرفة عين أبدا، منذ أن كنت جنينا لا أستطيع العمل، لا أستطيع الحركة، لا أستطيع تحصيل الرزق، مع ذلك الله عز وجل رزقني ووفر لي الأسباب. ثم بعد أن خرجت إلى الدنيا وبعد أن وصلت إلى مرحلة الشباب وصرت رجلا، مع ذلك الله عز وجل لم يقطع إحسانه عني ولم يقطع نعمته عني. هذا الأمر ينبغي أن يدعو الإنسان إلى أن يحسن الظن بربه، لأن بعض الناس للأسف الشديد نتيجة لخوف المستقبل ولهستيريا المستقبل يعيش حالة سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وكأن الله عز وجل سوف يتركه فيما يأتي من حياته في مستقبله لوحده فيموت جوعا أو عطشا أو ما شابه ذلك. بعض الناس يجند كل طاقاته في سبيل الكد والكدح والعمل من أجل تأمين مستقبله، وربما يترك مستقبله الأهم وهو الآخرة. ينبغي أن يضمن الإنسان مستقبله الأهم وهو الآخرة، ثم بعد ذلك يعمل من أجل مستقبله في الحياة الدنيا، يعني ما يستقبل من أيام عمره الباقية. بعض الناس يترك مستقبله الأهم، مقره الأخير وهو الآخرة، ويهتم بما يستقبل من أيام الحياة الدنيا، فيعمل ليلة نهار ولا يترك أي فرصة لعمل الآخرة في سبيل تحصيل الرزق أو الحصول على الدرهم والدينار أو تأمين مستقبله الآتي. الإمام زين العابدين عليه السلام ماذا يقول؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: كما أني عندما كنت في بطن أمي لا أفعل شيئا ولا أستطيع أن أحصل عن شيء، أنت رزقتني، ثم في شبابي وطفولتي رزقتني، وإلى الآن أنت ترزقني، لماذا لا أقول بأن الله عز وجل الذي رزقني في الماضي سيرزقني في المستقبل؟ لماذا لا تكون لي حسن ثقة بالله تبارك وتعالى بأنه كما رزقني في ماضي حياتي، بل كما رزقني وأنا في بطن أمي لا أستطيع أن أعمل شيئا، كذلك هو الذي يرزقني فيما يأتي من أيام حياتي. فعلينا أن ننطلق على أساس حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وبأن الذي أحسن فيما مضى سوف يحسن فيما يأتي، والله عز وجل لا يغير عادة الإحسان والامتنان. يقول: ومع ذلك ولا تتأكد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لي عندك، قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين، إلى آخر الدعاء المبارك. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الظن به، والحمد لله رب العالمين.
فغذوتني بفضله غذاء البر اللطيف، تفعل ذلك بي تطولا علي، إلى غايتي هذه لا أعدم برك ولا يبطئ بي حسن صنيعك، ولا تتأكد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لي عنده.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك العزيز الجبار ذي الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم من كل الذنوب والخطايا والآثام، ونشهد أنه هو وحده الله ربنا ورب كل شيء، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، والتحيات الزاكيات للأئمة من ولده خزان العلم ومنتهى الحلم، أساطين المعرفة وحملة النور، ومنهم الإمام الألمعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام. أعزائنا، وقفتنا الأدبية الشعرية هنا تستظل في ظلاله، يجلس معنا بإزائها الشاعر العراقي كفاح وتوت. وقبل قراءة مقاطع من شعره نتوقف بإزاء التعريف بسيرته الأدبية، فتفضلوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر كفاح مجيد جاسم وتوت المشهور بكفاح وتوت في كربلاء المقدسة بالعراق عام 1956. حصل على بكالوريوس الفنون السينمائية من كلية الفنون الجميلة، وعمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، كما كتب وأخرج عددا من الأوبراتات والمسرحيات وعددا من الأعمال التلفازية والأفلام القصيرة، فيما كتب الشعر والقصة القصيرة والأناشيد الدينية والوطنية. حصل على عديد من الجوائز المهمة، منها أفضل نص مسرحي من مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الثاني، جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للنص المسرحي، جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للشعر، جائزة أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد الكوفة. كما شارك في عديد من المؤتمرات، ومنها مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الأول والثاني، مؤتمر الأدب والفن لمؤسسة شهيد المحراب، مهرجانات وزارة التربية المسرحية لفرق التربية في كربلاء والبصرة وبغداد، مهرجان الأنشودة الشبابية، مسابقة ملبون للعتبة الحسينية المقدسة، وإلى ما اخترناه من شعره.
غرقى وصرحك سابح، من عام بحرك رابح، للعلم باب للتقى علم، وسيفك فاتح، يا توأما للحق والقرآن، نورك كاسح، أشرقت مذ شق الجدار فغاض ليل كالح. هذا الأمير وذاك الماجن النتن، طبع الزمان صراع ليس يؤتمن. من عهد آدم دس الشر خنجره في الأرض، فاعتلت في روضها الفتن. هذا ضرام الوغى والجن تعرفه، وهو الهدى أسد ذلت له المحن. كرارها وقفت أهوالها حذرا من سيفه، وهمت من برقه المزن. مت يا ابن ملجم قد شعت مناقبه، فالعطر منتشر ما طاله العفن.
أيها الأكارم، ما زلنا نتنعم بمقاصير جميلة من السهل الممتع للشاعر كفاح وتوت من جمهورية العراق، وهو يحمل علي عليه السلام نبض قلب خافق بالشعر، فنراه تارة يدوزن علم الإمام، وأخرى قوة وبأس الإمام عليه السلام، وما زال النهر جاريا للاستزادة. فهلموا معنا.
كان إبليس وراءك ظن يغتال سماءك، أيها الكرار في الخطب فكيف الموت جاءك؟ فهو لم يأتك إلا غادرا يبغي انطفاءك. رأسك الحق سراج ساطع صاغ بهاءك، أيها الناصع في التاريخ من يردي لواءك. وسموت فاسمك في العلاء علي، وسموت فاسمك في العلاء علي، نفس النبي وخطه النبوي. يا مبحرا في كل لب مبصر، من لا يسير على خطاك شقي. وكثيرهم من يدعي لك وصله، لكنه في فعله أموي. من في جحيم البغض فهو منافق، ومن ارتقى في الحب فهو نقي. ولنا علي والعلي حباه، أفهل فقهنا فكره ومداه؟ فلأي منزلة سمت أفكارنا، أم كم قشعنا ظلمة بسناه؟ عقل تجمل وارتقى بسطوعه، من علم طه سائرا بخطاه. لم يعبد الأصنام جاء مطهرا من كل رجس، والنبي رعاه.
أيها الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقاطع في حق الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام للشاعر العراقي كفاح وتوت. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. باكستان تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتؤكد حق طهران في الدفاع عن نفسها. عشرات الشهداء في استمرار المجازر بغزة، وأربعة شهداء بنيران الاحتلال في جنين وطوباس بالضفة الغربية. حزب الله يستهدف مقر قيادة لواء لجيش الاحتلال ومصنعا للمواد المتفجرة في حيفا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى التوتر مشددا على حق طهران في الدفاع عن نفسها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إسلام أباد، قال عراقچي أن طبيعة الهمجية للصهاينة أصبحت أكثر وضوحا مع تصاعد العدوان والهجمات المتهورة في غزة ولبنان، معربا عن تقديره لمواقف باكستان الصريحة والواضحة تجاه العدوان الصهيوني على إيران. بدوره ثمن الوزير الباكستاني زيارة عراقچي إلى بلاده، فيما لفت إلى تقدير إسلام أباد دعم طهران لعضوية باكستان في مجموعة دول البريكس. يقدم كل من كاميلا هاريس ودونالد ترامب نفسه كمنقذ للولايات المتحدة في انتخابات رئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات، وتثير قلق العالم، فيما بدأت المخاوف من انفلات أمني عقب صدور النتائج، ما دفع الدفاع الوطني للتأهب في مواجهة أعمال العنف المرتقبة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
مواجهة محمومة ومفتوحة على كل الاحتمالات بين كامالا هاريس ودونالد ترامب للحصول على مفاتيح البيت الأبيض في انتخابات يقال إنها تاريخية وغير مسبوقة. فالفائز في هذا السباق إما امرأة تشغل لأول مرة منصب رئيس الولايات المتحدة، وإما منافسها الذي سيكون أول رئيس في التاريخ يفوز بعد إدانته جنائيا بارتكاب العديد من الجرائم الفيدرالية. بين هذا وذاك تبدو المنافسة شديدة في ظل الانقسام الحاصل في البلاد بين مؤيدي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وقد تكون بضع عشرات الآلاف من الأصوات كفيلة بحسم النتائج. وتبارت حملتا المنافسين في إطلاق الوعود بشأن إنهاء الحرب وإعادة الإعمار في قطاع غزة في محاولة منهما للتراجع عن تصريحات سابقة في دعم الكيان الإسرائيلي وجرائمه بحق المدنيين في فلسطين ولبنان، وكسب تأييد الناخبين المسلمين المقيمين في الولايات المتأرجحة، والذي قد يكون رئيسيا